إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فريضة الحج في العام التاسع، في عام الوفود أنزل قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكنه في ذلك العام شغل باستقبال وفود العرب والمسلمين الذين قدموا عليه متوالين من أنحاء الجزيرة العربية، فانشغل بإسلامهم وتعليمهم وتوجيههم واستقبالهم، فلم يخرج في العام التاسع للحج، وإنما بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى أميرا للناس على الحج كما مر معنا في الخطبة الماضية. ولما كان العام العاشر وتهيأت الأحوال واستقرت وأقبل الناس على دين الله عز وجل وتوالى الناس في الدخول في دين الإسلام، تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام لحج بيت الله الحرام في تلك الحجة المشهورة التي لم يحج بعد الهجرة غيرها، التي تسمى بحجة الوداع، وتسمى بحجة البلاغ، وتسمى بحجة الإسلام. فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنه خارج لحج بيت الله الحرام، فاجتمع الناس في المدينة، وقدم من قدم من خارجها من البشر الكثير ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتفوا أثره، ويتعلموا أحكام المناسك. فلما كان في شهر ذي القعدة، وعلى سبيل التحديد حين بقي 5 أيام من شهر ذي القعدة، وكان في يوم السبت، صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده بالناس صلاة الظهر، وهذا كله في العام العاشر للهجرة. ثم انطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس من عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه، عددهم كثير لا يستطيع أحد أن يحصرهم. وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن عدد من اجتمع في حجة الوداع يزيدون على 100,000 حاج، أوصلهم بعضهم إلى 140 وبعضهم إلى 120، وقد يزيدون وقد ينقصون. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام واتجه إلى ذي الحليفة الذي يسميها بعضهم بأبيار علي، فوصل عندها قبل صلاة العصر، وصلى العصر عندها، وبات تلك الليلة بذي الحليفة. وأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره من الله جل وعلا، قال: إنك في واد مقد إنك في وادي. قال: فصل ركعتين. وقل عمرة في حجة. بات تلك الليلة، ولما أصبح الصباح قلد هديه وأشقلد هديه، وهكذا تطيبته عائشة رضي الله عنها وتهيأ لإحرامه، ثم أحرم بعمرة وحجة، وأمر أصحابه رضي الله عنهم من كان معه هدي فإنه يهل بالعمرة والحج. فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليه، وقبل أن يخرج من المدينة أمر عليها سباع بن عرفطة وقيل غيره، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فلما شيعه وودعه قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد يومي هذا أو بعد عامي هذا، ولعلك أن تأتي المدينة فتجد أو فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ بن جبل تخشعا لذلك. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون حوله كالسيل العرم لكثرتهم، يتابعونه في أقواله وأفعاله، ويسمعون من نصائحه وتوجيهاته. واستمر في طريقه إلى أن وصل إلى مشارف مكة، قطع طريقه في 8 ليال، فنزل بمكان يقال له ذي طوى، وبات به حتى أصبح، وصلى الفجر، ثم اغتسل، ثم دخل مكة، واتجه إلى المسجد الحرام، فطاف به 7 أشواط، وصلى 2 ركعتين خلف المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة. وكان وصوله إلى مكة في 4 من ذي الحجة، ثم اتجه إلى مكان يقال له الحجون، ثم مكث في مكة عليه الصلاة والسلام 4 أيام. فلما كان في 8 من ذي الحجة انطلق بوفود الحجيج إلى أرض منى، فلما وصل منى مكث بها وصلى بها الصلوات، كل صلاة في وقتها قصرا، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل ذلك وهو يلبي ويذكر الله جل وعلا ويدعوه. وكان ذلك في ليلة 9، ليلة الجمعة. ثم إنه لما صلى الفجر انطلق بأصحابه متجها إلى أرض عرفات، فوصل قبل الضحى أو وصل في الضحى، ووجد القبة قد نصبت له في وادي نمرة أو في وادي عرنة، فنزل بها. فلما قام قائم الظهيرة اتجه إلى نمرة وهو في بطن ذلك الوادي، فقام خطيبا في الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطبته الشهيرة العظيمة التي يسميها أهل العلم خطبة عرفة، التي وعظ فيها الناس وذكرهم وقال لهم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، وأن لكم عليهن حقا ألا يعطين فرشكم من تكرهون، فإذا فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: يا أيها الناس، اتقوا الله ربكم، وصلوا 5، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وكان من مواعظه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا نضعه ربا العباس بن عبد المطلب، إلى غير ذلك من التوجيهات العظيمة التي أخبر بها أصحابه رضي الله تعالى عنه. وبينما هو واقف بعرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم انطلق إلى مكان يقال له الصخرات، وهو أسفل جبل الرحمة، فمكث واقفا يدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويتضرع، من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء دعاء عرفة. وبينما هو واقف في ذلك اليوم العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أنزل الله عز وجل عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول بعض اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا كانت هذه من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل يقول للناس: يا أيها الناس، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بعد أن نزلت هذه الآية علم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لن يتأخر في هذه الحياة. ولما أنزل الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال ابن عباس: هذا إعلام الله عز وجل لرسوله بدنو أجله أو بقرب رحيله من هذه الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما غربت الشمس وهو بعرفة انطلق مفيضا من عرفة إلى مزدلفة: فإذا أرفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهو يقول للناس: عليكم بالسكينة، ويقول: يا أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فانطلق عليه الصلاة والسلام ومعه هذا العدد الكبير، فوصل إلى أرض مزدلفة التي تسمى بجمع، فبات فيها وصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبات حتى طلع الفجر، فصلى الفجر وانطلق إلى المشعر الحرام، وجعل يدعو الله عز وجل كثيرا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم انصرف قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، واتجه إلى أرض منى، وأول ما وصل إليها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات من بطن الوادي، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم حلق رأسه، ثم انطلق إلى البيت العتيق وطاف به طواف الإفاضة. ويكون بهذا قد تحلل من كل تحلل من إحرامه. ثم إنه خطب الناس في ذلك اليوم الضحى في أرض منى خطبة عظيمة، قال فيها: إن الله، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: رجب مضر، قال شوال وذو القعدة، أو قال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: إن دماءكم، كرر هذه العبارة لأهميتها، قالها بعرفة ثم قالها بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في حديث أبي بكرة. وفي رواية قال: أي يوم هذا؟ قالوا: اليوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم مكث في منى 3 أيام، فاذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في فاذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مكث 3 أيام يذكر الله ويكبره ويصلي الصلوات ويعلم الأحكام وينشر الآداب ويبين للأمة ما تحتاج إليه في أمر دينها ودنياها عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق فطاف طواف الوداع ومكث في الأمطح لسهولة المكان وبات به، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية من هذه الرحلة العظيمة والعبادة الجليلة. ولم يحج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع التي ودع فيها الأمة والتي بلغهم بها دين الله عز وجل. قال: يا أيها الناس، أنتم ما أنتم قائلون عني؟ قال: فيقولون: نشهد أنك بلغت وأديت. قال: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثم ينكب أصبعه إليهم. هكذا علمهم، وهكذا وعظهم، وهكذا ودعهم. وقد علمهم في ثنايا هذه الرحلة أحكاما وآدابا، خطب فيهم أيضا في أوسط أيام التشريق كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وذكر في ذلك من المواعظ والأحكام. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلى المدينة النبوية، وقد استقرت نفوس أهل الإيمان واطمأن أهل الإسلام، وأقبل الله عز وجل بقلوب العباد على هذا الدين. قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سالما غانما، والحال على أحسن حال، والناس في سكينة واطمئنان. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب النظرة الثاقبة، وهكذا الذي يوحى إليه ليلا ونهارا، يتخوف من أذية الروم، فهم الجهة القوية الذين يتظاهرون بالكبرياء والغطرسة على مشارف الشام، وربما يأتي منهم بين الحين والآخر ما يسبب الأذية لأهل الإسلام. فأراد أن يكسر شوكتهم وأن يكبت كلمتهم، فلم يكتفي بمعركة مؤتة ولا بغزوة تبوك، بل جهز جيشا بعد رجوعه من حجة الوداع، وهيأ الناس للانضمام في هذا الجيش، ودعا أسامة بن زيد على غير المعتاد، لم يجعل خالدا ولا عمر ولا أبا عبيدة ولا أبا بكر ولا علي بن أبي طالب، وإنما دعا هذا الصحابي الذي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قتل والده في أرض الشام على يد الرومان وهو زيد بن حارثة، فقال له: يا زيد، إني سأبعثك بعثا إلى المكان الذي صرع فيه أبوك، فلا ترجع حتى تطع تخوم الشام والبلقاء. فجمع له الجموع وجهز له الجيش، فطعن بعض الناس في إمرته: صغير السن، كيف يكون أميرا على أبي بكر وعمر وفلان وفلان؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه، وإنه والذي نفسي بيده لخليق للإمارة، وإن هذا لخليق للإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي. فسكت المتكلمون وقالوا: سمعنا وأطعنا. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيش أسامة ليرسله إلى بلاد الشام لملاقات الرومان، فنزل بالنبي عليه الصلاة والسلام مرضه واشتد وجعه، وكان قد خرج أسامة رضي الله عنه، فانطلق مسافة 3 أميال حتى نزل بمكان يقال له الجرف، ومكث فيه، وجاءت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال مريضا، وأن مرضه اشتد به، فتريث أسامة ومن معه ولم يتقدموا حتى ينظروا ما يقدره الله عز وجل وكيف يكون حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يعصوا أمره فيرجعون إلى المدينة ولم يتقدموا، وإنما انتظروا ما هو الحال الذي يصير إليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يأمرهم بالرجوع أم يأمرهم بالتقدم. ولكن الله عز وجل قد قضى سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام سينتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن هذا آخر جيش يهيئه ويرسله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نتحدث عنه في جمعة قادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.